التكفير تكفيران: تكفير أصلي يقيني، وأولئك الذين كفرهم الله عز وجل ورسوله، وهذا لا مجال للاجتهاد فيه وليس بحثنا الآن. هو التكفير الثاني هو التكفير الاجتهادي. إذن القاعدة الأولى: التكفير تكفيران، تكفير أصلي يقيني نصي وليس بحثنا الآن، والتكفير الاجتهادي الذي يقوم به العلماء والمحققون والقضاة في رجل أسلم ثم بدأ منه كفر. وبحث هذه القاعدة المنتشرة بين الناس أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، ليس لها متعلق بالاجتهادي، التكفير الاجتهادي ليس لها متعلق في ذلك، وإنما متعلقها بالتكفير الأصلي، لأن بعض الإخوة وضعوا هذه القاعدة في غير موضعها. إذن التكفير الأصلي لا محل اليقين النصي، لا محل للاجتهاد فيه، وأما التكفير الاجتهادي فهو الذي لا تنطبق عليه هذه القاعدة: من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره. وبعض الإخوة استخدموا هذه القاعدة في التكفير الاجتهادي، واستخدام هذه القاعدة في التكفير الاجتهادي خطر جدا، لأننا لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة لكفر كثير من الناس، بل لكفر كثير من العلماء. مثال ذلك: اختلف الناس في تكفير الحجاج، فإذا أردنا أن نطبق منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، فإذا ذهبنا نكفر من لم يكفره لخرج كثير من الناس بهذا التكفير. إذن القاعدة: من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره تنطبق على التكفير الأصلي، لا تنطبق مثلا على تارك، على من لم يكفر تارك الصلاة. هذه مهمة جدا، أرجو من الإخوة التنبه إليها، لأنه وقع كثير من الناس بهذا الخطأ الكبير، والقاعدة هذه تحتاج إلى تفصيل كبير، لكننا لا نستطيع التوغل فيها. القاعدة الثانية في موضوعنا: لا يجوز أن يكون التكفير شغلنا الشاغل. ليست مهمة المسلم، ونحن ما يزال بحثنا في قضية التكفير الاجتهادي من مسلم صدر من كفر، لا يجوز أن يكون هذا شغلنا، لا يجوز أن يكون هذا شغلنا الشاغل. ليلنا ونهارنا وصباحنا ومساءنا نترك العلم، نترك الدعوة، نترك قراءة القرآن، نترك التفكر في الدين، ونبحث في هذه المسائل. وقد يبحث الإنسان في كفر سوهارنو وهو جالس في نيويورك، ويبحث كفر سوهارتو وهو في ستوكهولم، هذا لا يليق أبدا، وليس هذا من شأن المسلم. القاعدة الثالثة، وهي تتفرع طبعا من هذه القاعدة أو من هذه الملاحظات التي سبق الإشارة إليها، أن التكفير الاجتهادي فتوى، وأيما فتوى، بل هو من أخطر الفتاوى في دين الله، لأن فيه سفك دم، وفيه منع إرث ودفن في مقابر اليهود والنصارى، وفيه عدم صلاة، وفيه وفيه وفيه، ولذلك تحتاج إلى علم، ولا يجوز لكل من هب ودب أن يدخل، ولا يجوز لكل من هب ودب أن يدخل في هذا التكفير، بل لا بد أن تتوفر فيه آلات الاجتهاد من علم وفهم وقدرة وعلم بأصول الفقه ومعرفة باختلاف العلماء وفقه في الدين ومعرفة بالكتاب والسنة وتجميع الأدلة
وما شابه ذلك من الأمور الكثيرة. البرد من أهمها باختصار
آلة الشهادة حتى تتم التكفير بناء على علم وتقعيد سليم.
إذا نستخلص من هذا بما سبق أن المسلم ينبغي أن يعرض ما استطاع عن التكفير وأن يترك التكفير لأهله من أهل العلم ومن أهل القضاء. وملحوظة بسيطة، إن كثيرا من قضايا التكفير تزول عند التحقيق، أي تزول عند القضاء. ولذلك نستنبط القاعدة التالية وهي الرابعة: إذا حكم الإنسان فلا شك أنه مسؤول عن هذا الحكم بين يدي الله عز وجل، سواء أصاب أم أخطأ. فإن أصاب على علم فله أجران، وإن أخطأ على علم فله أجر، وإن أصاب على جهل فعليه وزر، وإن أخطأ على جهل فعليه أوزار. ولذا على طالب العلم أن يتنبه إلى هذه القاعدة المهمة: إذا حكمت حكمت، وإذا دعيت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت. أعيد هذه القاعدة لأهميتها: إذا حكمت أي على الناس فستمثل أمام الله عز وجل في المحاكمة يوم القيامة، فإما أن تكون بعلم أو تكون بغير علم، وإما أن تكون تصيب أو لا تصيب على التفصيل السابق. وإذا تعلم هدي، والعلم نور كما هو معروف عند الناس. وإذا دعوت إلى الله على علم وإخلاص أجرت على كل حال. هذه قاعدة مهمة جدا. القاعدة الخامسة في هذا الباب: الخطأ في تكفير المسلم أعظم ضررا وأبلغ أثرا على المكفر والمكفر من إبقاء وصف الإسلام على مسلم ظهر منه كفر. لماذا؟ لما سبق من الأمور السابقة في الضرر الكبير جدا إذا ما حصل خطأ من القاضي. ولذلك حصل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه ووحيه لم يسارع إلى التكفير إلا بعد التثبت. فلما تجسس حاطب تثبت النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولما شتم تحت السياط عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت منه. وهكذا الأحداث في ذلك كثيرة، وسنتعرض إلى ذلك. وكما وعدتكم سأختصر اختصارا شديدا. بالنسبة للقاعدة السادسة: كل من دخل الإسلام فهو عندنا في الظاهر المسلم وباطنه إلى الله، حتى يخرج بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولا أعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة بتعريف الأصوليين، لكن أن يثبت ذلك عند القاضي أو عند المكفر، يثبت بدلائل صحيحة جيدة. وعلى هذا فهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ثلاث أقسام: من دخل بيقين فلا يخرج إلا بيقين، ما يجوز أن نخرجه باجتهاد عالم من قبل، لابد أن يخرج من الإسلام بيقين. اثنين: من دخل بإجماع، الأفضل كذلك أن لا يخرج إلا بإجماع، حرصا على سلامة المكفر في دينه والمكفر في مصيره الدنيوي، وأما مصيره الأخروي فإلى الله عز وجل. القاعدة. ولذلك قال ابن عبد البر في كلام المتين، قال: القرآن والسنة ينهاني عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. ومن جهة المنار الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت الإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأولا فاختلفوا بعد في خروجهم من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وهذا كلام متين جدا، يقول إما باتفاق أو سنة ثابتة، يعني دليل ثابت. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع. فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قال تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتتبر المحجة ومفت إسلامه بيقين عنه بشك. القاعدة السبعة وهي أهم قاعدة لبابها على الإطلاق، هذه القاعدة: الأصل في تكفير التكفير أو بالأحرى هناك تكفير مطلق وهو يخص الأعمال والأقوال، وهناك تكفير يخص الأعيان ولكل شروطه. فالأصل في تكفير الأعمال وتكفير الأقوال لا تكفير الأعيان، ثم بعد ذلك يرجع في تكفير الأعيان. وقد يقول قائل: إذا كنتم تكفرون فقط الأعمال وتكفرون الأقوال فمتى يكفر الأعيان؟ يكفر الأعيان بالتحقيق العلمي عند القضاء، ولذلك لتكفير الأعيان شروط، منها أولا التثبت من هذا الذي صدر منه كتب، تثبت من هذا. اثنين الاستبيان، ينبغي علينا أن نستبين من هذا الرجل لما قال هذا، كيف وقع من هذا، لعله مكره، لعله متأول، لعله جاهل، لعله ناسي، لعله هناك احتمالات كثيرة. إذن أول مسألة التثبت. المسألة الثانية الاستبيان منه، وهناك مثل جميل جدا في الاستبيان أرجو أن لا يغيب عن أذهان الناس، هناك مثال جميل جدا في هذه المسألة: صدرت معصية من إبليس وصدرت معصية من آدم، ونحن نفهم أن الله عز وجل رغم علمه بما في قلوب الاثنين ورغم علمه سبحانه وتعالى بما كان قصد الاثنين، فإن الله عز وجل تبين وهو أغنى عن التبين منهما، فقال لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وقال لآدم كذلك، سأل آدم: لماذا أكلت من الشجرة؟ فتبين من الاستبيان أن إبليس معاند راد مخطط لله عز وجل، وتبين من استبيان الله عز وجل من آدم أنه ذنب وأنه خطأ وأنه متراجع. إذن هنا تم إشارات ينبغي أن لا تفوت أن تفوتنا هذه الإشارات: أولا الإصرار، من الرد، الاستمرار، المعاندة، وهناك سرعان التوبة والاعتراف بالذنب. النقطة إذن كنا التثبت، النقطة الثانية الاستبيان. يمكن للإنسان إذا صدر من رجل كفر أن يقول: هذا كفر، هذا خروج من الملة، لا بأس على الأقوال والأعمال إذا ثبت ذلك عنده بعلم. أما في عين الرجل لا بد إذن مما أسلفنا. وإذا كان الله عز وجل قد فعل هذا مع أكثر خلقه، فمن باب أولى أن نفعله مع غيره. يترتب على هذا مسألة مهمة جدا، وهي لا يجوز، وهي القاعدة الثانية، لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون التكفير العيني محلا للولاء والبراء، ولا يجوز عليه المفاصلة بين الإخوان. بصورة أخرى، إذا صحت أصول المكفرين، صحت أصولهم، لم يكونوا من الخارج، لم يكونوا من المرجئة، صحت أصولا في التكفير، ثم اختلفوا في تكفير الأعيان، فلا يجوز أن يكون تكفير الأعيان محلا للولاء والبراء والمنازعة والمفاصلة والمقاصمة والاتهام المتراشق بين الجميع. هذا خطأ كبير يرتكبه كثير من إخواننا. فإذا كفرت شهارنو وافقوك وزكوك، وإذا لم تكفره فاصلوك وخالفوك، وهذا أمر لا يجب فعله، بل يجب أن نتنبه إليه. وسلفنا الصالح كانوا من أبعد الناس عنه، فقد رأينا أنهم اختلفوا في كثير من الأعيان، اختلفوا في تكفير الحجاج ولم يتفاصلوا، ولم يتهم سعيد بن المسيب، عفوا سعيد بن جبير الحسن البصري في الإرجاء، ولم يتهم الحسن البصري سعيد بالتكفير أو بالخارجية، لأن أصولهما صحيحة، ولكن اختلفا في تطبيق هذا الحكم. وهكذا شأن القضاة كذلك، ونجد أن الإمامين العظيمين الشافعي وأحمد وغيرهم اختلفوا في تكفير تارك الصلاة، وهذا من أعظم الخلاف اللي حصل بين أئمة الإسلام. مع ذلك يترتب عليه أمور كثيرة، حيث كفر ملايين من الملايين الذين ينتسبون إلى الإسلام، ومع ذلك رأينا أنهما يحترمان بعضهما، وأنهما لا يتهمان بعض، بل الإمام أحمد يدعو للإمام الشافعي لما كان له عليه من فضل، والإمام الشافعي يستعين بالإمام أحمد في مسألة السنة، إلى غير ذلك من الأمور التي أعتقد. القاعدة الآن وصلنا إلى القاعدة الثامنة في موضوعنا هذا، مدح الله عز وجل بصفة من صفات الكفار كان كافرا، لأن الكفار وصفوا بشعر كثيرة وبصفات كثيرة، فليس كل صفة من صفاتهم هي التي كفرتهم، لا، لأنهم في الأصل كفار، ثم فعلوا شعب الكفر. بمعنى آخر، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اذا ما كفروا لانهم لم يطعموا المسكين، لكن هذه صفه من صفاتهم، وترك الصلاه صفه من صفاتهم، قد تكون كفروا لاجلها كما هو الخلاف مشهور في هذه المساله المهمه. وكنا نخوض مع الخائضين، كذلك هذه صفة من صفات الكفار. فليس كل مسلم يفعل صفة من صفات الكفار يكفر لأجلها. ومن صفات الكفار أنهم كانوا يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فليس كل من يستحب الحياة الدنيا على الآخرة يكفر لأجل ذلك. هذه النقطة غاية في الأهمية، لأن بعض الإخوان ممن يكفر يستدل بمثل هذا، ويقول أن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. نعم، هذه صفة من صفات الكفار، لكنهم لم يكفروا من أجلها، وإنما في الأصل عندهم كفر الرد والاستحلال والتكذيب والاستهزاء والإعراض وإلى غير ذلك من التفصيل، ثم زادوا على ذلك من شعب الفسح كالزنا شعبة من شعب الكفار، والخمر شعبة من شعب الكفار، والقمار شعبة من شعب الكفار. فليس كل من اتصف بهذه الصفات كان كافرا، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه إليها. لأن بعض الناس كما هو عنوان المحاضرة إما يفرطون في التكفير وإما يفرطون، فتجد الرجل يعبد صنما، يطأ مصحفا، يستهزئ بشرع الله، يرد الحكم بما أنزل الله، ويقول أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يناسب هذا الزمان، وإلى غير ذلك، بل ربما لا يكفر من قصد شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وطأ على المصحف وهو يعلم أنه مصحف، أو إلى غير ذلك من الأمور، أو قال أن الإسلام لا يناسب هذا الزمان، وما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا شك من التفريط، بل بعضهم لا يكفر من كفره الله عز وجل ورسوله تجري السنة. فهين هو المعمل بين الرأي والمعمل، ووسط بين الإفراط والتفريط. ولنستدل على ما قلنا بالأدلة التالية. أول حتى نميز الآن، أو قبل أذكر قاعدة ثم أنتقل إلى الأمثلة حتى يتضح المقصود، وأكون أتيت على ثلث المحاضرة ونرجع الباقي إلى وقت آخر. أنتهي فقط من هذه القاعدة والأمثلة. الكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان. كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. والسؤال الآن الذي ينبغي على كل طالب علم أن يبحثه قبل أن يلج في التكفير أو يفر من التكفير، وهو ما هي، وأنا أنادي جميع إخواننا من طلبة العلم أن يتأملوا هذه المسألة المهمة. ما الضابط بين التكفير الأكبر الذي يخرج من الملة وسماه بعض العلماء التكفير الاعتقادي وهم ابن القيم، والتكفير الأصغر الذي سماه بعض العلماء العملي؟ وليس المقصود بالعملي أن كل عمل يفعله الإنسان لا يكفر منه، لا، إنما هو قسيم الاعتقادي، أي هناك اعتقادي وهناك عملي. لا المقصود أن كل عمل لا يكفر به، بل إن من الأعمال ما يكفر به الإنسان، بل ربما رمز بالعين أو إشارة باللسان تكفيه أن يخرج من الملة من أوسع أبوابها، كأن يبتأنه على القرآن، كأن يتحدث إنسان في القرآن ثم يغمز عينه مستهزئا بذلك، لكن لا دون أي تصريح، أو يدوس على القرآن وهو يعلم أنه قرآن إلى غير ذلك، أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقتل النبي من الأنبياء، هذا كله من التكفير العملي. إذن التكفير أو عفوا أخطأ، الكفر كفران، كفر عملي أعني كفر أصغر وكفر أكبر. ما هي الضوابط؟ وإذا عرف المسلم الضوابط بينهما استراح وأراح. ما هي الضوابط بين هذين الكفرين؟ لأننا نجد أن هناك أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، الألفاظ التي صدرت من أصحابها ألفاظ كفرية ومع ذلك لم يكفر أصحابها. أضرب مثال من القرآن فقط، مثال من السنة للإشارة إلى هذه النقطة، ثم أتحول إلى تفصيل هذه القضية المهمة والخطيرة. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بنفس القرآن عن الشمس وعن القمر وعن النجوم هذا ربي ثلاث مرات. وهذه الألفاظ ظاهرها ظاهر وأقول الكفر. ولماذا لم يكفر الله عز وجل إبراهيم بل مدحه في ذلك وقال في آخر آيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ولم يصب من قال أن إبراهيم كان ناظرا بهذا، لا، إبراهيم كان يحدث قومه، وإبراهيم منذ نشأته كان على التوحيد لقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. وكذلك آيات أخرى في هذه المجال. كذلك في السنة نجد أن محمد بن مسلمة يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أحسن وكنا به عالمين. نجد في السنة أن محمد بن مسلمة كما في صحيح الإمام البخاري شتم النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن الأشرف وتكلم ما تكلم، أو عفوا قال أمورا تكفره في ظاهرها ومع ذلك لم يكفر. لماذا؟ نعود هنا إلى السؤال ما هو الضابط بين التكفير عفوا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فنحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ونجد النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى غير مواليه وهو يعلم فقد وهو يعلم ذلك فقد كفر. فلماذا لم يكفر من حلف بغير الله إلا بالتفصيل؟ لماذا لم يكفر من انتسب إلى غير مواليه؟ إذن ولماذا كفرنا أولئك الذين خرجوا من الملة؟ الضابط في هذه المسألة أولا أن يكون الخارج من الملة فيه يتضمن التكذيب أو الاستحلال أو الاستهزاء أو الكبر أو الرد أو الإعراض أو التلمس، فيكون لفظه لا يحتمل أبدا أي تأويل ولا أي مفهوم آخر سوى أنه قصد هذه الأمور، أو أن حكم الشرع قد نص نصا صريحا على أن من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول فهو يخرج من الملة. أعيد لأهمية هذا الأمر. إذا الضابط الأول أن يكون قصده الأمور التي ذكرنا استحلال تكذيب استهزاء إعراض. اثنين أن يكون لفظه لا أو فعله، قد يكفر بالقول وقد يكفر بالفعل، أن يكون فعله أو قوله لا يحتمل التأويل أبدا، لقد نص الشارع في الكتاب أو السنة على إخراجه من الملة. مثال ذلك قتل الأنبياء، هذا أمر صريح ولا حاجة بنا أن نستفصل منه، لأن مجرد الفعل وبإدارة أخرى فإن مجرد فعله مجرد فعله، وقد يكون هناك قرائن وقد لا تكون هناك قرائن، فإن مجرد فعله يخرجه من الملة. أما وما عدا ذلك فهو محتمل من التكفير الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ويمكن أن ننتهي عند الإشكال في هذه المسألة بأن نرجع إلى العين، وكما أسلفنا أن كثيرا من قضايا التكفير تنتهي عند القاضي. فإذا استفصل منه لماذا حلفت بغير الله؟ قال لأن ذلك يجوز. قال لأن هذه مثل الله، خلاص انتهت المسألة. أو إذا قال أنا أخطأت هذا على لساني أستغفر الله، فيكون حكمه حكم آدم. وأما إذا أصر قال لا أنا أرى جواز الحلف بغير الله فيكون حكمه حكم إبليس. وهكذا في كثير من القضايا تنتهي هذا الإشكال وتنتهي كلمتنا هذه أو شرط محاضرتنا هذه في الأمثلة التالية. المثل الأول ضربناه وهو قول إبراهيم هذا ربي، وهذا في ظاهري ليس في ظاهري يقول ليس معناه الكفر، لكن مع ذلك نجد أن الله عز وجل مدح هذا الأمر. لماذا لم يكفروا؟ ليس مكره إبراهيم على ذلك، غير مكره إبراهيم. نقول أنه قال لفظا لم يقصد معناه، فكل من سقط منه لفظ أو خرج منه لفظ أو فعل لا يقصد الكفر ولا يقصد الفعل لذاته خطأ. هو يسير في البيت وطأ مصحفا لا يكفر لأنه لم يقصد الفعل ولا قصد الكفر، لأن بعض الإخوان يقولون إذا قصد الكفر فقط، لا، إذا قصد حتى الفعل ولم يقصد الكفر فلا يكفر بذلك. إذن إذا قصد الكفر أو إذا قصد الفعل واستباحه أو استحله أو ردده أو إلى غير ذلك مما سبق التفصيل. اثنين، مثال ثاني، عندنا سجود معان، فالأصل في السجود للصنم أو لغير الله في ملتنا كفر، ومع ذلك سجد. فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا علم أنه فعله عن جهل وخطأ. ثالثا، يجد أن الخاطب أتى بكفر في تجسسه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفره. وذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك كذلك أخطأ. هناك لا يقال إبراهيم أخطأ، إبراهيم قصد اللفظ وما لم يقصد معنى اللفظ. كذلك المثال الخامس، تجد محمد بن مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله كعب الأشرف ماذا تريدون، فأفادوه أنهم يريدون أن يهينوا النبي أن يذلوا إلى غير ذلك مما هو معلوم شتم عما. وهذا فعله لماذا؟ لأنه هناك مصلحة أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كفر لمجرد المصلحة؟ لا، لأنه لم يقصد اللفظ ولا قصد معناه ولا قصد ما يترتب على ذلك. وهنا يعني يمكن حتى يستبين الأمر يعني قلبه مطمئن بالإيمان رغم ما صدر منه. احنا قاربنا على الانتهاء فأبشروا بالمناظرة الآن، هذه مسألة حامية. نعم، الرجل الذي أمر بتحريقه لأولاده وقد شك في قدرة الله عز وجل، كذلك قول الحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك، وهذا من نفس قول الذي أراد الموت ووصى بنيه وقال لو قدر الله علي، هذا المزيد هل يستطيع ربك، ويحمل هذا على الجهل. ما علموا هؤلاء وهذا الرجل ما علم هذه المسألة فقالها عن جهل. وكذلك أختصر أمثلة كثيرة جدا. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطينا رسول الله يعلم ما في غد، هذا كفر أن تعتقد أن أحدا يعلم ما في الغد غير الله عز وجل، ومع ذلك حمل على الجهل. إلى غير ذلك عندي أمثلة كثيرة لكن تبقى المناقشة فيها مهمة. إن شاء الله نترك المجال لأسئلة حتى يتضح الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أريد من الإخوة الآن أن لا يسأل إلا هذا في هذا الموضوع فقط، إذا انتهينا من هذا الأمر تماما ما في بأس نترك المجال للجميع، وبخاصة صاحبنا إيجي إنه لعل يعني الله يسهل له الحق ويسهل لنا الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ. بس نبشركم أن صاحبكم إيزي قد حرف وولى. السؤال نفرح الآن كما فضيلة الشيخ يكون إن شاء الله الأسئلة في نفس موضوع المحاضرة، والرجاء عدم خروج في أي أسئلة غير في المحاضرة. كما ذكر الشيخ ننتقل بعد أن ننتهي إلى المحاضرة في أسئلة عامة إن شاء الله. حقك دائما يا شيخ يكون أول السائلين.
الدمشقي.
السلام عليكم يا أخوان. السلام عليك يا شيخ. السؤال، هل الاستهزاء على الإطلاق يكفر فاعله أم لا؟
تفضل يا شيخ.
المستهزئ بآية أو بنبي أو برب فهو لا شك يستهزئ، لأن الاستهزاء بحد ذاته كفر، ولا يصدر أصلا إضافة إلى ذلك، لا يصدر الاستهزاء إلا من رجل قد انتقص المستهزئ به. فمن انتقص ربا أو نبيا أو انتقص آية فيعني ذلك الاستهزاء. تفضل. يعني هذا الكفر، عفوا. تفضل
الشيخ عبد الله. يعني جزاك الله خير على الكلام الجميل تحسنا فيه حقيقة هذا اليوم. وان جزاك الله خير.
ونعطي الدور لأخونا مجاز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حول قضية التكفير، أنا سأسردها سريعا إن شاء الله لعلك يعني توافقني في بعض البعض أو تأخر. أولا يلاحظ في مسألة التكفير قضية التلازم بين التكفير والخروج والفتنة كما يقولون، فهل فعلا التلازم بين هذه القضيتين؟ لأن ترى أن الإنسان حينما يعيش في بلد كان بالأصغر ولا يخرج، والأمر الثاني أن دواعي الخروج أحيانا تكون من غير التكفير، قد يخرج الإنسان ويسبب فتنة وهو لا يكفر الحاكم. ما أدري هل هناك تلازم بين هذه القضية تكفير وقضية الخروج؟ لا. القضية الثانية أن الآن الخلاف في قضية التكفير يكمن من خلال يعني الخلاف في منطلقات التكفير، فهناك من يقر يشترك بعمل ويقع من القول ويقع من الاعتقاد، لا تخالف في بعض القضايا، لكنه طالب في بعض القضايا أن هذا ليست كفر، فهذا منطلق سليم وإن كان يخالف الناس في إيقاعه على المعين. المنطلق الثاني هو منطلق يعني يرى التكفير لا يكون إلا بالاستحلال والإيقاد، وما عدا ذلك من الأعمال ولو كانت عمل شد النار أو لبس الصلب أو لبس الصليب أو السجود لصنم وغيرها، هذا لا يقع فيه التكفير. فهذه المنطلقات واحدة، فهذه المنطلقات واحدة بيس يعني أنها تكون يعني كلها دائرة في مداهر السنة والجماعة، أم أنك افتراق في هذه المسألة. ثالثا قضية الشيخ بارك الله فيك في تقسيم الشرط، قضية تقسيم التكفير إلى اعتقادي، الكفر إلى اعتقادي وعملي، وهذا التقسيم أرى أن فيه إشكال، حيث يجب الناس الاعتقاد هو الأكبر والعمل هو الكفر الأصغر، ولو قسمنا التكفير إلى أنه أكبر وأصغر، والأكبر يكون في عملي ويكون فيه قول واعتقاد وعمل، والأصغر كذلك يكون فيه قول واعتقاد وعمل، خرجا مما يؤثر هذا التقسيم في نشر الإرجاء أو فكر الإرجاء وتسلله إلى عقول بعض الشباب. كذلك المسائل خلط بين التكفير المعين والتكفير المطلق، ويليتك شيخ يعني تركز على هذا الجانب، جانب أن هناك خلطا التكفير المطلق والتكفير المعين، وتوسع دائرة الحديث حول هذه القضايا. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك، وجزاك الله بقاستك على ما قدمت، إنه ولي ذلك القدر عليه. شكرا للجميع.
أعيد ما فهمته من سؤالك بارك الله فيك، وتصحح لي لأن التخطي عندي شديد جدا. أولا سألت عن التلازم بين الخروج والتكفير. اثنين ما فهمت السؤال الثاني أبدا. النقطة الثالثة أثرت موضوع أن هل ينحصر في الاستحلال والرد فقط، ومثلت بلبس الصليب وبمثال آخر لا أذكره، أو بوضع المصحف والسجود للصنم. ثلاثة ذكرت الفرق بين بالنسبة للاصطلاح الاعتقادي والعملي، ماذا فهمته تماما. إذا كان فهمي هذا صحيحا فأرجو ذكر السؤال الثاني ثم أعرج على الإجابة. بارك الله فيك وبالجميع.
أما السؤال الأخ أخونا أبو عمر هو سؤال قصير جدا، يقول لك في السؤال الشيخ ينوي الشيخ إصدار كتاب في هذا الموضوع، يعني هل لك نية أن تصدر كتابا في هذا الموضوع أم لا؟
أما النية فقائمة، وبدأنا بهذا الكتاب منذ يسددنا وضيق الوقت والذي منعني من ذلك. تفضل. عفوا أجيب عن أسئلة الأخ الكريم اسمه ايش؟ مجاهد مجاز. لا تلازم أخي الفاضل أحيانا بين التكفير والخروج، الخروج أحيانا هناك تلازم، وليس كل من خرج يعتبر خارجيا، فإما أن يخرج على أصول فاسدة كخروج الخوارج، الخروج مجرد خطأ الحاكم، مجرد وقوع الحاكم في ظلم أو وقوع في استئثار أو ما شابه ذلك، فهذا الرجل يعتبر خارجي سواء خرج أو لم يخرج. اثنين ربما الخروج الثاني يكون خروجه اجتهاد وقد يخطئ. الخروج الثالث الذي هو خروج صحيح من حيث التأصيل ولكن قد يكون ما حقق الشروط الأخرى في الخروج. أعيد باختصار لأهمية هذا السؤال. إذن ننظر قبل خروجه إلى أصوله. اثنين قد لا يخرج وهو خارجي، وقد يخرج وليس بخارجي، وهذا قد يكون خرج الاجتهاد كما حصل في محمد بن نصر المروزي وفي فتنة الأولى التي اشترك فيها القراء. النقطة الثالثة قد يخرج بحق من حيث تحقيق شرط واحد ولا يجوز له الخروج لأن الشروط الأخرى لم تتحقق كما هو مفصل، وقد ذكرناها في بعض كتبنا من الكتاب منهج الاعتدال وتحت الطبع ذكرنا من الكتاب والسنة أن تصل الشروط إلى 4 أو إلى 5. السؤال الثالث اللي سألت، لا التكفير لا ينحصر في الاستحلال ولا ينحصر في الرد فقط، لا، ذكر الله عز وجل أنواعا كثيرة من الكفر والذي يخرج صاحبه من الملة، وقد فصلنا هذا أثناء المحاضرة. أما مسألة الاعتقادي والعملي فنعم هذا اصطلاح، وقد ذكرت هذا في الكتيب الذي تنشر وفي الكتاب الذي الآن هو تحت الطبع، أني أتمنى من الجميع أن يتركوا هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأنه شوه على الآخرين ولبى عكس عليهم، وظنوا أن كل عمل لا يخرج صاحبه من الملة لا يخرج عفوا صاحبه من الملة، وأشرت إلى ذلك. والشيخ العلامة الألباني رحمه الله عندما قال هذا فهم الناس منه خطأ، لا هو يكفر حتى بالأعمال المخرجة من الملة، لكنهم ما فرقوا بين الكفر العملي الذي هو قسيم الاعتقادي وهو اصطلاح بعض العلماء من ابن القيم كما سبق الإشارة إلى ذلك، والكفر الذي يصدر بالعمل. على هذا نقول أن الكفر الاعتقاد عفوا الكفر الذي يخرج من الملة قد يكون عملي وقد يكون لفظي، والكفر الذي لا يخرج من الملة قد يكون لفظي وقد يكون عملي. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. المسألة يعني القضية الخطأ الآن التي تثار أنه وصل الحال إلى أن حتى من سب الله يعني أو دفع شيء من الشرك أو يعني سب الله وملائكته وحرماته أو لا يكفر بناء أنه لا يفعل استحل به هذا الفعل لا. وهذا الأمر يعني قد نقل الإجماع نقل ابن تيمية في الصار المسلول عن إسحاق وراهوية أنه نقل إجماع المسلمين على أنه من سب الله ورسوله أو دفع شيء شريعة أنه كافر ولو كان معتقدا كل أو مقر كل الشريعة. كانت النقطة الأخرى يا شيخ في مسألة من طرقات منع التكفير بعض يعني يمنع التكفير اعتقاده هذا الأصل أصل أن الكفر يعني لا يقع أن الكفر لا يقع بالاستحلال. فهل هذه القضية خطيئة هذه تخرج الإنسان دائرة أهل السنة؟ أنا أقرأنا أن اعتقاد الاستحلال من قول الجهمية والصالحية وهم من غلاة المرجئة أنهم يعني يقولون أن الكفر لا يكون بالاستحلال فينطلق هذا الطلق منطلق أنه لا يكفر بالاستحلال. هناك من كما بأن الكفر يعني بالاستحلال وغيره لكنه يخالف في تطبيقاته الواقعية والعملية وتطبيقها على الأعياد. فهل هنا في سواء أما هذا خالف في الأولية مبدئية تنكوية وهذا خالف في قضية فيها الإشارة. وكان السؤال الرابع التركيز يا شيخ لو سمحت بين يعني الفرق التكفير المعين التكفير المطلق ويعني ما أدري إذا كنت أنا انقطع عندي اتصال فترة لعلك يعني أشرت إلى هذا لكن لم أحاول التكفير الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين وما يحصل بينهم من تداخل أحيانا حتى في النظر إلى الجماعية التي تؤصل هذه الأصول. بارك الله فيك.
قد أتينا أيها الفاضل على تفصيل كل ما ذكرته خلال المحاضرة ولا نستطيع الآن والناس في أديان شتى ومستويات شتى أن يكون مثل هذا التفصيل، لكن أشرنا إشارات أعتقد تكفي وكل ما ذكرته قد أشرت إليه وأشرت أنه لا يكفي الاستحلال أو أن التكفير لا ينحصر في الاستحلال وأشرت إلى أن بعض الأفعال تخرج من الملة ولا يلتفت إلى قصد صاحبها قلنا مثال فقتل الأنبياء وما شابه ذلك، لكن ليس كل فعل كفري يخرج صاحبه من الملة وسبق التفصيل ذلك بما لا يحتاج إلى إعادة وأرجو ترك المجال للإخوة.
جزاك الله خير أبو أحمد. الدور لي إن شاء الله إذا كان الدور لي رقم واحد لأنني لم أسمع كلامك جيدا. رقم واحد أبو أحمد إذا كان الدور لي أحسن. جزاك الله خير. أصلا لدي سؤال شيء، حصلت على كتاب من مشاهير كتيب صغير من مشاهير المجددين في الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وذكر في هذا الكتاب أسئلة يعني نقلوا عن الشيخ محمد عبد الوهاب أسئلة ومن ضمن الأسئلة التي نقلوها عنه أنه سئل أنه أنت كفرت بقية المسلمين، فهو أجاب أنه لا نحن لم نكفر بقية المسلمين حتى أن بعض الناس في مصر يعتقدون ببعض المعتقدات التي هي غير صحيحة، يعني كثير المعتقدات التي هي لعلها تسوج التكفير، ويقول ولم نكفرهم لأننا نعلم أنهم لا يعلمون لأنهم جهلة في المسائل فالبستات لم نكفرهم. فهل شيخنا العزيز فهل هذا يجري في الشيعة غير؟ لم أفهم ماذا قلتم أبو أحمد، لم أفهم ماذا قلتم.
مسألة العذر بالجهل وكأنك تشير إلى هل يكفر الشيعة من عوامهم، هذا يبدو لي السؤال، هكذا أنا أفهم من السؤال أعتقد.
المطلع على أقوال أهل السنة والجماعة وأئمتهم أنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، في حسبك أذكر الآن فقط ثلاث أئمة أو أربعة يكفي ذلك، الإمام الشافعي استحضر الآن في كتابه الأم في باب خطأ القاضي نص هذا صريحا، والإمام أحمد نص هذا، والإمام محمد عبد الوهاب نص على هذا، والإمام ابن تيمية نص على هذا، والإمام ابن عبد البر نص على هذا، أنه لا يكفر أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. ولذلك ابقوا في التكفير العام وتكفير أقوال أسلم لدين الرجل، فيقول الرجل من قال أن القرآن محرف كفر، من فعل كذا فقد كفر. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رد على الروافض لم يكفر عمومهم، وكلامه صريح في ذلك. فكلما كان تكفيرنا بهذا الشكل مقيد التكفير المطلق، كلما كان أبرأ لذمة الرجل وأبعد عن الشبهة وأدعى لقبول دعوته. فإن اضطر إلى التكفير العيني فلا مانع إن كان أهلا لذلك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير الشيخ عدنان، نحبك في الله. أخي أنا أكفر الشيعة وأكفر الأحباش وأكفر جميع المذاهب ما عدا سنة الجماعة، أكفرهم بالتكفير مطلق، فهل أنا على حق أم لا؟ لقد سبوا الصحابة أمامي وسبوا علماءنا أمامي وأجازوا أشياء ليست موجودة في القرآن، ويشدون الرحال إلى مساجد غير المساجد التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فأنا أكفرهم جملة وتفصيلا. ما أنت قائل يا شيخ وجزاك الله عني؟
لا بس يجوز لك إذا كنت بعلم الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن تيمية وكنت مطلع على كل صغيرة وكبيرة وتحققت من هذا الموضوع، أما أن لا تكون كذلك فلا يجوز لك يا أخي هذا الأمر. أنا فهمت منك الآن أنك تكفر، لا تكفر فقط أهل السنة والجماعة وتكفر ما عداهم، يعني تكفر المأمون وتكفر من قال أن الإيمان يزيد ألا يزيد ولا ينقص من المرجئة، وتكفر كذلك كثير من علماء المسلمين الأشاعرة وما غير ذلك. لا يليق يا أخي هذا أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، وإنما ابقى على التكفير العام. وهذا تكفير العين ليس عقيدة ينبغي الولاء والبراء عليها، تقول من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر، وإلا فسيقف كل شيعي وكل مرجئي وكل خارجي وكل معتزلي يوم القيامة ويحاكمك واحد واحد، وبعدين تتأخر في دخول الجنة. قل من قال كذا فقد كفر، من كذا فقد كفر. أما تقول كل شيعي كل مرجئي كل ما عدا أهل السنة والجماعة فلم يقل أحد من المسلمين هذا القول قبلك، فأرجو أن تكون ورعا، وأرجو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياك من الأدخياء. تفضل بعده.
نعم يا شيخ، نحن نبهنا على هذا الموضوع وقلنا إن صحت هذه العبارة أن نقول الشيعة، هناك كان أيضا شيعة علي الذين هم من الصحابة، فهذا أمر خطير، يعني أن نقيد الأمر ونقول مثلا من الرافضة من يقول بتحريف القرآن فهو كافر كما قال الشيخ، وهذا نكرره دائما يا إخوة وننتبه. مسألة التكفير من أخطر الأمور، ويخشى أن يقول الرجل لأخي يا كافر فإنما كما قال أو رجع عليه كما قال الرسول الكريم بهذا المعنى. فمسألة التكفير يا ابن عمر أنت تأخذ معنا دروس إن شاء الله، ثم لا تتسرع في مسألة التكفير، لعلنا نستفيد من كلام الشيخ إن شاء الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ، أنا وضحت الأمر للكثير وأنا منهم، وضحت لي الأمر وانجلا كلهم. سمعنا أن هناك فتوى للشيخ ابن باز بحث دم الشيعة، هل هذا صحيح أم لا؟ والسؤال الأخير الذي أطرحه بخدمتكم هو مسألة تكفير، هل أنت
تسأل بأن الشيخ ابن باز يقول بإباحة دم الشيعة، هذا الذي فهمناه، وإن شاء الله يجاوب على هذا السؤال الشيخ.
صوت اخواني عندي. ابا احمد اعد سؤاله الاول بارك الله فيك.
سؤاله يقول هناك فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه بانه يبيح دم الشيعة مطلقا، هذا الذي فهمته من سؤاله، تفضل يا شيخ.
لا يقول هذا الشيخ ابدا، والشيخ اعلى واجل واعلم واتقى من ان يطلق لفظا بل مثل هذه الالفاظ بالفاظ بعيدة عن اهل العلم، فان الشيعة اكثر من 10 درجات ومن الظلم اطلاق الكفر عليهم، بل اني رأيت مرة في مجلس الشيخ احد الناس يكفر احدى الطوائف فغضب الشيخ منه فقال امامي، قال فصل فصل، من قال كذا فهو كافر ومن لم يقل فلا تكفره.
اخ مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك شيخ عدنان. شيخ سؤالي في بعض الناس من المسلمين طبعا يصلون ويصومون وكل شيء، ولكن نسأل الله أن يغفر لهم، في بعض المرات يغضبون طبعا غضب شديد ويتسببون إلى سب الله سبحانه وتعالى ويكفرون يعني، فما ردك عن هؤلاء؟ ولكن يستغفروا بعدها.
كل يا أخي من شتم الله أو شتم رسوله صلى الله عليه وسلم قاصدا هذا المعنى، قاصد المعنى حتى يخرج من ذلك رجل كان سكران أو رجل لا يعني زل به اللسان او شيء اخر، كل من قصد ولم يقصد الكفر فهو يكفر. كل من شتم الله وشتم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. وعلى هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل لا بد ان يدخل في الاسلام مرة جديدة ولا بد ان يتشهد. نعم تفضل.
ما ادري يا شيخ انا في نفس الموضوع اسألك يعني لان الرؤية تتضح اكثر مع السؤال ونطور السؤال. يعني انت اذا قسمت الباب الى قسمين، قسم من هو كان سكران او سبخ اللسان واخر اعتقد بهذا، فلا خلاف لنا مع الذي اعتقد بهذا فهو كافر بالاجماع، لكن نتكلم في القسم الاخر على وهو سبخ اللسان، هل هذا الذي اخطأ وترفض بكلام كفي له ان يتشهد يعني من جديد ولا كيف يا شيخ؟ ما عرفنا هذه المسألة، لو توضح فيها اكثر.
فاذا كل من قصد شتم الله شتم رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد اللفظ قصد معنى اللفظ فهو لا يكفر، وهذا الذي يحتاج ان يدخل في الاسلام مرة جديدة. اما من لم يقصد اللفظ ابدا كما ضربت مثال، او في حالة الغضب مع الاغلاق، فهذا الرجل لا يكفر ولا شك هو غير واعي لما يقول او لم يقصد ما يقول، واذا استغفر او تشاهد مرة ثانية فلا بأس بذلك، اما ولا يخرج من الملة. لكن اريد ان انبه الى نقطة مهمة، قد يختلف احيانا بين اهل العلم في رجل معين في درجة الغضب كالطلاق تماما، فعندنا الاصل ان الطلاق يقع. طيب طلاق السكران كذلك الاصل لا يقع، طلاق الغضبان لا يقع، لكن الا ترون ايها الاخوة الافاضل انه قد يختلف نظر عالمين في مستوى الغضب، فيأتي رجل فيقول للعالم انا طلقت، فيسأله ما درجة غضبه فيتصور الحاكم انه وصل الى درجة اغلق معها فلا يقع الطلاق، ويذهب الى اخر فيتصور القاضي الاخر انه لم يصل الى درجة الاغلاق بل هو مجرد غضب فيوقع الطلاق. اذا نحن نتكلم الان في التأصيل وندع التمثيل، فاختلف الناس في التمثيل كما اختلفوا قلنا في تارك الصلاة وفي الحجات وفي غير ذلك، لكن الاصل المتفق عليه عند اهل السنة والجماعة ان من شتم الله ورسوله او من استهزأ كذا فهو يكفر، ومن لم يقصد اللفظ اصلا لم يقصد معنى اللفظ فهذا الذي لا يكفر. تفضل.
جيد. السؤال الاخر مطروح ايضا من بعض السائلين، يقول بما أن بعض الأخوة المتواجدين في المغرب العربي وفي أرض لبنان أيضا يعني من باب الكلام الذي جاري بينهم تجده دائما تلفظ بكلمة ربك وشتائم هكذا وهو لا يدري يعني مجرد التعود على الأشياء دي ما حكمهم؟
هذا مرجعه إلى القضاء وإلى التأثير السابق أكثر من مرجعه إلى الفتوى. فإذا انطبق عليه التأصيل أنه يقول هذا قاصدا لللفظ فهو يكفر ولا كرامة وإن كانوا ملايين، وإن كان لم يقصد اللفظ أبدا لم يقصد المعنى فهذا لا يكفر. ولذلك نحن الآن في مقام العلم والتأصيل لا في مقام القضاء والتمثيل.
وبعد ذلك عندي سؤال مكتوب عندي سأقرأه. الدور لأسد الآن.
عفوا شيخنا، تفضلتم أن هناك قصة تفضلتم بها أن شخصا قال أن الرسول يعلم ما سيجري غد وهذا كفر ولكنه لم يكفر. هل أن كل من يؤمن بأن الرسول يعلم الغيب فهو كافر؟ خصوصا أنا قرأت في الكتاب الذي قلته لكم أن أو في كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، أظن في هذا من مجددي الإسلام، من مجددي الإسلام شيخات ابن تيمية والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، حيث صرح أحدهما أنه أو الرسول يعلم الغيب بالقرار الذي علمه الله سبحانه وتعالى وذلك لا يعلم شيء.
فهمت السؤال. يا أخي، من اعتقد مشاركة الله في أي صفة من صفاته فهو كافر إذا أقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك. فكل من يعتقد أن أحدا من الخلق يعلم الغيب أو يخلق أو يسير الرياح أو ما شبه ذلك وأقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك فهو كافر، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولأن ذلك هو في حد ذاته كفر ويترتب عليه أن يكون لله ندا وأن يشارك الله في صفة من صفاته الخاصة به.
طيب إن شاء الله. عندي سؤال لأحد كتب يقول هل إذا كفرت شخصا لابد أن يكون كافرا بالواقع أما إني أكفره كحكم ديني وربما يكون مسلما عند الله؟
إذا قد يكون الأمر كذلك خطأ القاضي، قد يحكم على رجل بقطع اليد أو يحكم على رجل بالقتل ويكون عند الله بريئا، فقد يحكم رجل على رجل بالكفر ويكون عند الله بريئا، ولذلك كما قلنا أسلم لدين الإنسان أن يكفر بالوصف ألا يكفر بالعين، ويبقى التكفير العيني للقاضي وللعالم الراسخ إلى غير ذلك مما سبق تفصيله. تفضل.
الدور للدمشقي.
السلام عليكم يا شيخ. عودة إلى موضوع الاستهزاء، هل تحتاج إلى إقامة الوجيه مع انتفاء المانع وخاصة بالنسبة للناس اللي لا تعلم؟
نعم، أسلم لديننا وللمكفر أن تقام عليه الحجة، لكن المسألة تختلف. إذا علم أن هذا الرجل يعلم أن الاستهزاء كفر ويصدر استهزاء جهارا نهارا فلا بأس في هذه الحالة من تكفيره أي استهزاء سواء كان لله وسواء كان لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لآياته. هناك نعم يكفر، هناك ما قلنا تثبت واستبيان وإقامة حجة ثم استتابة، لكن من صرح بالاستهزاء وقال انظروا لي أقول هو الله واحد كيف هذه الركعكة فلا شك هذا بكفره، أو قال انظروا إلى هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي فهذا لا شك
كفره ولو لم يستخسر، كما قلنا أنه قد تكون هناك قرائن تفيد كفره. فضل
أسد مرة أخرى.
عفوا شيخنا، يظهر أنكم لم تسمعوا كلامي، كان الصوت متقطع. الحمد لله. ذكرت لكم شيخنا أن الشيخ محمد عبد الوهاب أو الشيخ ابن تيمية في كتاب من مجددي كتيب صغير من مجددي من مجددي لا أتذكر النتيجة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أسامة ابن تيمية، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب أنه يقول أن الرسول يعلم الغيب بالمقدار الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما سوى وما عدا ذلك وما عدا ذلك لا يعلمه الرسول، فهل هذا على كماله صحيح أم أن في فهمي خطأ؟
لا شك يا أخي بصحة ذلك، لكن بحثنا هو هل يستطيع نبي من الأنبياء أن يعلم ذلك بنفسه، أن يذهب ويطلع على اللوح المحفوظ وينزل، أن يعلم بعلمه الذاتي بشخصيته؟ أما إذا أعلمه الله عز وجل في الغيب فهذا خارج عن بحثنا تماما، ليس له علاقة ببحثنا، هذا لا يسمى علم الغيب، هذا علم الغيب. ونحن نقول من ادعى علم الغيب، هناك فرق كبير لا يخفى على أمثالك. تفضل.
ونضرب مثالا حتى تتضح الرؤية، كالصحابي الذي أخبر أهل مكة بأن الصحابة قادمون إلى مكة، هل هذا من علم الغيب؟ بل أتاه الوحي وأخبره. نعم.
لا، أبو عدنان مرة أخرى. كذلك هناك نقطة لابد أشير فيها، الغيب لم يطلع الله عليه أحدا خلقه، ولا يمكن لأحد من خلقه أن يطلع عليه إلا بإذن ربه. أعيد للأهمية البالغة، الغيب غيبان، غيب لا لم يسمح الله عز وجل أن يطلع عليه أحد من خلقه إلا بإذنه وبإخباره ووحيه، وغيب غاب عنا فقط، وقد أذن الله بالسنن الكونية أن يعلم هذا الغيب بتتبع السنن الكونية، وهذا ليس له علاقة بالغيب الأول. مثال ذلك، كأن يحسب إنسان بطيارة تأتي من دولة إسلامية من كراتشي من أندونيسيا إلى مكة، فيقول الطيار سنصل بمشيئة الله 7:30، وفعلا نجد أنه وصل 7:30، هذا قبل 8 ساعات أو 10 ساعات من كان إستراليا من طيرانه. كان الجن هم بيننا فيشاهدون السارق لما سرق، لكن هذا عن الإنس غائب، أما عن الجن ليس بغائب، ثم يلقون هذه المعلومة في أذن الإنس إذا ما سألهم هل رأيتم السارق، فقد يكون بعض الجن رأوه فيخبرون الكاهن برؤيتهم فيدعي أنه علم ذلك بالغيب. هنا إذا استطعنا أن نفرق استرحنا، فالكهرباء كانت غيبا بالنسبة لأسلافنا، وهي الآن تصلح لهذا الشاهد وأصبحت شاهدا بمعنى حاضرا، ليست غيب لدينا. إذن يجب أن نفرق بين هذين الأمرين. إذا ما كان عند الإخوة أسئلة فأرجو إعذاري حتى أنصرف. تفضل.
شيخنا، وكأني أرى بعضهم كتب أسئلة عامة، فما رأيكم؟ وأعتقد أن أسئلة في المحاضرة انتهت على ما يبدو لذلك، فما رأيكم في الأسئلة العامة يا شيخ؟
ليس عندي.
طيب، الأخ مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عدنان، عندي سؤال. معي طالب نصراني، طبعا يؤمن بأنه أكل اللحم من الخنزير حرام وشرب الخمر حرام والزنا وكذلك هذه الأمور حرام، فكيف أتعامل معه؟ يا ريت نصحتني، جزاك الله خير.
لا يجوز مخالطته رغم ما يعتقد من تحريم الخنزير ومن تحريم الخمر، لأن ما يبيح من الشرك وتكذيب الرب في صلب المسيح وما شبه ذلك لا يجوز مخالطته، ولكن يكون معه رفيقا لينا رفيفا وبين له، لأنه مثل هذا الرجل يمكن أن يسلم، فبين له الآن وانتقل معه إلى مسألة التوحيد والاعتقاد. بارك الله فيك وفي الإخوة، تفضل. ولكن ذكروا الأخ أظن اسمه السنة، ذكروا بي لأنه كلامه كان جيدا، سمعته آخرة لما قال النصراني أن هناك نسخة في اليمن، فيقال له وأرجو أنه الأخ اللي في السنة يسمعني الآن زيادة على رامه الطيب، أن يقال له متى طبعت هذه النسخة وما يدين نصراني كتبها كيف؟ إذا كان الاستعمار الفرنسي والإنجليزي في حالة القوة القصوى وكان المسلمون في حالة الضعف الشديد ولم يستطع الفرنسيون والإنجليز رغم تمكنهم من آلات الطباعة ولم يكن عند المسلمين آلة واحدة، لم يستطع اليهود والنصارى أن يحرفوا آية من كتاب الله عز وجل. أقول رغم توفر الإمكانيات والقوة وما كان أحد من المسلمين يستطيع أن يملك خنجرا استعمار معظم الدول الإسلامية، وما استطاعوا أن يغيروا كتاب الله، أو غيروه في عهد عمر بن الخطاب أم في عهد هارون الرشيد أم في عهد المأمون. فأرجو أن يتنبه الأخ السنة إلى ذلك، فضل بعده.
الدمشقي،
السلام عليكم يا شيخ. ما معنى قول المولى جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله؟ وهل يصح أن يصف الله عز وجل بروح؟
معنى قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، الروح هنا بمعنى الرحمة، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا الذين قد كفروا وماتوا على الكفر، فهؤلاء الذين قد يئسوا من رحمة الله ولن تنالهم رحمته سبحانه. أما من أسماء الله الروح، تفضل.
عفوا يا أبو أحمد، تفضلوا على خير، قلت لك من الشيخ أن هذه فرصة واقعا. عفوا شيخنا، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. عفوا شيخنا، مسألة أريد طلب منك يا شيخ، أنه بعض الأخوة الموجودين في هذه الغرفة، ولا أريد أن أحكي الأسماء، ولكن من خلال أنه لو قرأتم ما كتبوا لتعلمون ما يقصدون، إن كل شخص يأتي في هذه الغرفة ويسأل بعض الأسئلة التي لا إله إلا الله، فكل من يدخل هذه الغرفة لديه أسئلة، فليكن شيعيا او فليكن حبشيا، فليكن معتزليا او يكن غير ذلك، لا يعني ارجو منك يا شيخ ان تنصح امثال هؤلاء، ولا اريد ان اذكر اسماء حتى لا ادخل في اشكالات شرعية، انه تنصحهم ان هو جاري لهم بالتي هي احسن. مجرد ان يدخل الانسان يقول له يا كافر، مجرد أن يدخل الإنسان يا مشرك، مجرد أن يدخل الإنسان ويسأل سؤال يا رافضي، ومن هذه الأسباب التي تجعل في نفس الإنسان غلا وتجعل في نفس الإنسان ألما وأذية حتى يطرد من الحق وسبب نفوره من الحق هو الفاظ أمثال هؤلاء. يا مشرك يا كافر، الآن أنت جزاك الله خير خير الجزاء، وضحت الأمر في جميع جوانبه وبينت أن الجهلة لعلهم معذورين أمام الله سبحانه وتعالى إن كانوا جهلة غير، وقدتم وجزاكم الله خير أنه التكفير في المقال والأفعال وليس التكفير بالأشخاص، فلابد من التحقيق والتدقيق قبل أن نكفر أي شخص من الأشخاص، وهذا كلام عظيم، أرجو منك أن تنصح الأخوة في هذه المسألة في هذا الجانب وجزاك الله خير.
لعل السؤال واضح يا شيخ، ولكن ما أدري هل سمعت السؤال يا شيخ أم أعيده؟
لا أعيده من فضلك، عندي غير واضح.
الرجل وكأنه يشير أننا نحن نتكلم في موقع السرداب بالتكسير العيني، أننا نقول لهم هؤلاء كفرة، هؤلاء بهذه الألفاظ، ومن ضمن ما قال كلمة الرافضة، يعني ينزعج من هذا الكلام. لا أنا أعرف أنك ما تقصدني أنت، ولكن تكلمت أنا مرارا وتكرارا، والإخوة جميعا يعلموا أن دائما نقول لا نكفر شخصا بعينه حتى يعتقد بأن القرآن محرف أو الصحابة قد ارتدوا، ويا أسد تعلم هذا. أما الإخوة الذين نعم يجد من بعض العوام الشتم، وأنا دائما أقول لا يشتم الإخوة أبدا، فإنما لما نتكلم لا نقول أن الشيعة كلهم كفار، بل نقول الرافضة، ونخصص هذا دائما نتكلم فيه ليلا ونهارا. على العموم يا شيخ، هو يريد نصيحة للإخوة كيف يجادلوا هؤلاء الذين أتون إلى هذا الموقع.
لا شك النصيحة الأولى أنه لا يتكلم من ليس له علم. اثنين، لا يتكلم من ليس عنده أدب المحاورة والحكمة، فإن الله عز وجل أمرنا أن نتكلم مع فرعون بالرفق، عفوا أمر موسى أن يتكلم مع فرعون بالرفق، وأمر عائشة أن تتكلم مع اليهود بالرفق، فمن باب أولى أن نتكلم مع الفرق الأخرى بالرفق، ولا ثمرة من هذا الشتم والسب، بل نهى الله عز وجل عن شتم أصنام اليهود، ولا تسبوا الذين يدعون، عفوا أصنام قريش، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا ينبغي، وهذا ليس بأسلوب علمي. ثم هل السب يهديهم؟ لا، بل ننفرهم، ونحن يجب أن نبين الحقيقة بشرطين، بعلمية وبالخلق الإسلامي والأدب. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، فبقدر ما يكون كلامك علميا ويكون أسلوبك رفيقا بقدر ما توفق. وأرجو جماعة أسئلة مهمة أن أنصرف.
طيب، ثم سيكون بعد ربع ساعة سيفتح الموقع الآخر اللي هو الرد على شبهات النصارى.